بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان مما أخذناه في درسنا الماضي قول الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، والآية بعدها. فما معنى قول الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا؟ ما معنى هذا القيام، وأين قاموا عندك؟ فيه قولان، منهم من قال إذ قاموا أي أمام الملك، وهذا هو ظاهر الآية أنهم قاموا أمام الملك فصدعوا بهذا الحق، وقيل قاموا خلف المدينة بأن اجتمع بعضهم إلى بعض. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل هم في غاية الجهل والضلال، فقالوا: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم. ولهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من الشر، من شرهم والتسبب بالأسباب المفضية لذلك، لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. فأووا إلى الكهف أي انضموا إليه واختفوا فيه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيئ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة. ولهذا قال، ثم ذكر الآيات. هذه آيات عظيمة في ذكر هذه القصة العجيبة، قصة هؤلاء الفتية الذين امتن الله عز وجل عليهم بها بالإيمان، والذين اصطفاهم وهداهم الله من بين هذه الأمة التي تعبد غير الله، فإنهم لما أن علموا ورأوا من حال قومهم يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، يشركون بالله أصناما لا تنفع ولا تضر، قاموا بينهم وفي أوساطهم فأنكروا عليهم وأن ما هم عليه باطل. وهذا يدل على قوة الحق، فما أعظم الحق وما أضعف الباطل. فهؤلاء أمة كبيرة العدد، كثيرة، أمة فيها الملوك وفيها الجنود وفيها القوة والعتاد والسلاح وغير ذلك. وهؤلاء فتية، تقدم معنا أن فتية يدل على قلة عددهم وعلى صغر سنهم، هم دون العشرة وأولئك كثير جدا. ومع ذلك قوة الحق، الحق أكبر من كل شيء، الحق لا يواجه أحد إلا غلب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهؤلاء قالوا هؤلاء قومنا، يشيرون إلى قومهم الكفار، اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة يعبدونهم ويصرفون لهم العبادة من دون الله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا حرف تحضيض، وهو الطلب بحث وشدة، الطلب بحث وشدة. ولكن المراد بهذا الطلب في هذا الموضع، المراد به التعجيز. فهذه لولا هي حرف تحضيض، ولكن أريد بها في هذا الموضع التعجيز. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هلا أتيتم بحجة وبرهان ودليل على عبادتكم من دون الله؟ هذا أمر لا يمكن أن يحصل، فإن كل من عبد غير الله ليس له برهان، ولا يستطيع أن يأتي بسلطان ولا بحجة. فإذا المراد بقوله لولا حرف تحضيض أريد به التعجيز وتبكيتهم وتعجيزهم. لولا يأتون عليهم، أي على هؤلاء الآلهة، بسلطان بين، والسلطان المراد بها الحجة الواضحة. فإن السلطان يأتي في القرآن على عدة معاني. السلطان يأتي في القرآن بمعنى الدليل، قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي دليل. ويأتي السلطان في القرآن والمراد به القوة والغلبة، قال الله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه، قوته وتسلط الشيطان على الذين يتولونه. ويأتي السلطان بمعنى الحجة والبرهان كما في هذه الآية. فإذا السلطان له عدة معاني في القرآن، والمراد به بهذا الموضع لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بحجة واضحة. على ماذا؟ حجة واضحة على أمرين، لابد لهؤلاء الذين يعبدون غير الله أن يأتوا بسلطان وحجة واضحة على أمرين اثنين. الأمر الأول أن يثبتوا أن هذه آلهة، لابد أن يأتوا ببرهان وحجة على أن هذه الأصنام والأوثان والأحجار هذه آلهة. هل عندكم دليل؟ هل عندكم برهان على أن هذه آلهة لها من صفة الألوهية، وهي الرزق والخلق والملك والتدبير، لها من صفات الألوهية، من صفات الكمال والجلال والعظمة؟ هل عندكم على ذلك سلطان؟ هذا أمر لابد أن يأتوا به إذا أرادوا أن يبينوا صحة ما هم عليه، أن يأتوا بدليل وأن يأتوا بحجة واضحة أن هذه آلهة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد أن يأتوا وأن يثبتوا أن عبادتهم لهذه الآلهة حق.
هذا دليل آخر لابد أن يثبتوا أن هذه الآلهة التي قد ثبت أنها آلهة لابد أن يأتوا بدليل على أنها حق وأن عبادتهم لها حق، وهذا أمر مستحيل، كلا الأمرين مستحيل، فإنه لا يمكن أن يوجد دليل على أن هناك إله غير الله، ولا يمكن أن يوجد حجة وبرهان على أن عبادة هؤلاء المشركين لآلهتهم ومعبوداتهم أنها حقة، بل هي باطلة في غاية البطلان. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فما عندهم حجة ولا عندهم برهان، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم بينوا أنهم كاذبون في ذلك ولا يستطيعون أن يأتوا بذلك، فقالوا فمن أظلم، ومن اسم استفهام بمعنى النفي، من اسم استفهام يراد به النفي، وهذه فائدة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فهو يفيد فائدة زائدة، وهي أن يكون مشربا بمعنى التحدي. الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فهو يكون مشربا بمعنى التحدي، وهذا أبلغ ما يكون. فمن أظلم، أي لا أظلم، لا يوجد هناك أظلم ممن افترى افتأت واختلق على الله كذبا، ما هناك أظلم منه، وهذا بمعنى التحدي، أي هل تستطيعون أن تأتوا بأظلم من هذا؟ لا أظلم من ذلك، لا أظلم ممن كذب على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. وهنا إشكال ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، هذه الآية فيها أنه لا هنا ما هناك أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. في آية أخرى قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله. في حديث آخر ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فإذا كيف نجمع بين هذه الآيات، بين هذه الأدلة؟ فمن هو أظلم الناس؟ هل هو أظلم الناس من كذب على الله، أو من منع مساجد الله، أو ممن ذهب يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى؟ فإن أظلم اسم تفضيل يراد به المبالغة في الشيء. قال الشيخ ابن عثيمين لا تعارض بين هذه الأدلة، فكل واحد أظلم في بابه. فبباب الكذب، ما هو أظلم الناس في الكذابين؟ الذين يكذبون على الله. في باب المساجد وظلم المساجد وما يتعلق بالمساجد، أظلم الناس الذين يمنعون مساجد الله يذكر فيها اسمه. في باب مشابهة الله سبحانه وتعالى، أظلم الناس المصور الذي يضاهي بذلك خلق الله ويشابه خلق الله. قال الشيخ ابن عثيمين فأظلمية كل شيء بحسبه، لا تعارض بين هذه الأدلة، وإنما أظلمية كل شيء بحسبه، فكل في بابه أظلم، وإن كان الظلم المطلق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن أظلم، أي لا أظلم، لا يوجد هناك أحد أظلم ممن افترى على الله كذبة، اختلق على الله الكذب. وهؤلاء كذابون حين أن ادعوا أن ما هم عليه حق، حيث عبدوا غير الله وذبحوا لغير الله ودعوا غير الله واستغاثوا بغير الله وصرفوا العبادة لغير الله، هؤلاء أظلم الناس. ثم بين الله عز وجل ما هو الحل إذن؟ نحن قوم، هؤلاء الفتية فارقوا قومهم، فارقوهم في دينهم فلم يعبدوا غير الله، فارقوهم في أجسادهم لأنهم اعتزلوهم وخرجوا من بين أظهرهم. فإذا ما هو الحل إذن؟ نحن ليس عندنا من القوة ما نستطيع أن نتغلب عليهم ونقاتل هذا الملك وهذه الأمة، ما نستطيع، فتية قليل وليس عندنا، ولا يستطيعون الدخول في دينهم. فما هو الحل إذن؟ قال الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إذ هنا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: إذ هنا للتعليل، وهذا هو الصحيح ورجح ذلك ابن هشام رحمه الله، أي لأجل اعتزالكم قومكم الكفار، لأجل أنكم اعتزلتوا قومكم الكفار، اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، فما هو الحل إذن؟ لأجل هذا الاعتزال فأووا إلى الكهف، اذهبوا إلى الكهف. وإذ اعتزلتموهم، فإنهم اعتزلوهم في أبدانهم واعتزلوهم في دينهم، وما يعبدون إلا الله، اعتزلوا ما يعبدون إلا الله. وهذه الآية فيها قولان للعلماء، منهم من قال إن الاستثناء في قوله إلا الله استثناء متصل، وهذا قول عطاء الخراساني والفراء، اختار هذا عطاء الخراساني والفراء أن هذا الاستثناء متصل، أي إذا اعتزلتموهم، اعتزلتموهم بأنفسكم واعتزلتم ما يعبدون من دون الله عز وجل إلا الله، فإنكم لم تعتزلوا الله سبحانه وتعالى، فهم اعتزلوهم وما يعبدون من دون الله، وهم يعبدون الله ويعبدون غير الله. فما هو الذي اعتزلوهم؟ اعتزلوا عبادتهم لغير الله، ولم يعتزلوا عبادتهم لله سبحانه وتعالى. فإذن إذا كان الاستثناء متصل، هل كان هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون غيره، أو كانوا يعبدون غير الله استقلالا؟ على هذا المعنى أن الاستثناء متصل، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. إذا قلنا إن الاستثناء متصل، فهؤلاء شركوا في العبادة، عبدوا الله وعبدوا غيره، ولهذا هؤلاء القوم اعتزلوهم واعتزلوا عبادتهم لغير الله، وأما عبادتهم لله فلم يعتزلوها. هذا على قولنا إن الاستثناء متصل. وإما أن يكون الاستثناء، والقول الثاني أن الاستثناء منقطع، ومعنى الكلام: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي واعتزلتم ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، لكن الله، إلا استثناء منقطع بمعنى لكن، لكن الله سبحانه وتعالى لم تعتزلوه. فإذا قلنا إن الاستثناء منقطع، فيكون هؤلاء القوم عبدوا غير الله استقلالا، لا يعبدون إلا الأصنام، ما عبدوا الله أبدا، هذا على قولنا إن الاستثناء منقطع، أي اعتزلوا عبادتهم لغير الله وهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان الاستثناء منقطع. ويؤيد الأول أن الاستثناء متصل أن المشركين في الزمان الماضي إنما كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، كانوا يشركون في العبادة. وأيضا يؤيد ذلك قراءة ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه قرأ هذه الآية: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، أي واعتزلتم ما يعبدون من دون الله، قال قتادة هذا تفسيرها، وما يعبدون إلا الله. ما هو جواب إذ اعتزلتموهم؟ فما هو الحل إذن؟ قال: فأووا إلى الكهف. فأووا إلى الكهف، أي صيروا إلى الغار، إلى غار الجبل، وفروا واهربوا والجأوا بذلك الغار الذي في الجبل. قال ابن جرير: يسمى بنجلوس، هذا الغار يسمى غار بنجلوس، والله أعلم، ليست هناك أسانيد حتى ينظر فيها، وإنما هي أشياء اشتهرت بذلك وليس هناك إسناد يصح. قال: فأووا إلى الكهف، إلى ذلك الغار، والكهف هو النقب في الجبل المتسع، وإذا كان ضيقا يقال له غار. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وتأمل هذه العبارة ما أعظمها، ينشر، فهذا نشر، وما أعظمه من نشر. ينشر لكم ربكم، يبسط لكم، يوسع لكم، ليس هو مجرد عطاء. وهذه فائدة عظيمة لمن فر إلى الله سبحانه وتعالى، ولمن لجأ بالله أن الله يفرج عنه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فيا طالب العلم، ويا من فررت بدينك من أجل الله سبحانه وتعالى، ما يضيعك الله، بل أنت في حفظ الله ورعايته. ينشر لكم ربكم من رحمته. ولم يقل الله عز وجل يعطيكم الله، ليس هو مجرد عطاء، بل هو نشر، بسط وتوسيع. فما أعظم هذه الكرامة لمن خرج من أجل الله وفر بدينه من أجل الله سبحانه وتعالى. وهكذا طالب العلم الذي يفر بدينه من الفتن، يفر من الفتن ومن المعاصي ومن الغفلة من أجل الله، يذهب إلى مركز من مراكز أهل السنة، يفر بدينه من الفتن، سينشر الله عز وجل لك من رحمته. ينشر، يبسط ويوسع ويعطي عطاء كثيرا من رحمته. ورحمة الله واسعة، رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. يعطيكم الله ويبسط لكم من رحمة الدنيا الرزق، العافية، الصحة، الحفظ، فلا يصل إليكم هؤلاء الأعداء، ما يستطيعون الوصول إليكم، فأنتم في رحمة الله، في رحمة الله، في حفظه وكلاءته. ينشر لكم ربكم من رحمته في الدنيا، ومن رحمته في الآخرة مغفرة الذنوب، الهداية، زيادة الإيمان. فهذه نعمة عظيمة من الله بها على هؤلاء القوم. ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ، أي ييسر ويقرب ويسهل. يهيئ، ييسر، التهيئة كما تقدم معنا هي التيسير والتقريب والتسهيل. يسهل ويقرب ويهيئ لكم من أمركم هذا الذي أنتم فيه. خرجتم من أوطانكم وليس معكم شيء، خرجتم إلى مكان، إلى جبل، ما معكم أي شيء، لا طعام، لا شراب، لا لباس، نعم، لا فراش، لا غير ذلك من الأمور. أمور المعيشة في الدنيا معروف، أمور المعيشة في الدنيا تحتاج إلى تكلفة، تحتاج إلى مسكن وفراش وغير ذلك. قال الله عز وجل: ويهيئ لكم، ييسر لكم من أمركم هذا مرفقا. مرفقا أي ما ترتفقون به. المرفق هو ما يرتفق به، أي ما تنتفعون به. يهيئ لكم من أمركم ما تنتفعون به. يهيئ لكم الله مطعمكم ومشربكم وزادكم ونومكم وما أنتم عليه، يهيئ الله لكم ذلك كله. فيا سبحان الله، ما أعظم هذه القصة لمن تدبرها، أن الإنسان إذا فر بدينه من الفتن. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه القصة، قال: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن. هذا هو المشروع عند وقوع الفتن. ما هو المشروع؟ أن يفر الإنسان بدينه ويهرب بدينه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فرار من الدين، فرار من الفتن والهروب بهذا الدين. قال ابن كثير: ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها ترك الجماعات والجمع. يعني إنما يفر الإنسان إلى إلى الجبال، يفر الإنسان إلى أماكن بعيدة ويعتزل الناس إذا حصلت فتن، إذا حصلت فتن تفسد الدين وتذهب بالاستقامة، فإن الإنسان يفر ويعتزل الناس. أما إذا كان الحال طيب والمسادد وأهل الخير موجودون، فإن الإنسان لا يترك الجمعة ولا الجماعات، بل يخالط المسلمين ويصبر على ما يحصل لهم من الأذى. فهؤلاء فروا بدينهم وما ضيعهم الله، وهذا الإنسان وهكذا طالب العلم يفر بدينه وما يضيعه الله، بل يهيئ له الله أموره الدينية ويهيئ له الله أموره الدنيوية. والله عز وجل كريم، والله عز وجل ينصر أولياءه ويؤيدهم بالحجج الواضحة ويجعل لهم ويهيئ لهم أمورهم. فهؤلاء عندما فروا ودخلوا إلى ذلك الغار، إلى ذلك النقب في الجبل، إلى ذلك الكهف، وهربوا من قومهم. قومهم بعد ذلك بحثوا عنهم، سألوا عنهم، حاولوا في طلبهم والوصول إليهم، تتبعوا آثارهم، لم يظفروا بهم، عمّ الله عز وجل عليهم ذلك. وهذا نظير بل أعظم من ذلك ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما هاجر مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هيأ الله لهم من أمرهم مرفقا، ويسر الله لهم سبل الهجرة إلى المدينة، وهؤلاء فروا بدينهم فما استطاعوا أن يصلوا إليهم. هذا هو الصحيح. قال بعضهم، وهذا قول ثاني ذكره ابن كثير، قال بعضهم إن القوم قد ظفروا بهم، طلبوهم ملكهم الكافر وقومهم، تتبعوا آثارهم حتى عرفوا الكهف الذي دخلوه، فوصلوا على باب الكهف فقالوا ما كنا نريد منهم أكثر مما فعلوه بأنفسهم، كنا نريد منهم أن نعاقبهم، لكن الذي فعلوه من الفرار والهروب يكفي، فما دام أنهم هربوا إلى هذا الكهف يكفي، فنردم عليهم ونجعل لهم على باب الكهف ردما لا يستطيعون أن يخرجوا منه، يسدوا عليهم باب الكهف فلا يستطيعون حتى يهلكوا ويموتوا. قالوا هكذا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وفي هذا نظر، هذا الكلام ليس بصحيح، قال لأن الله أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية، سيأتي معنا أن الشمس تدخل عليهم من باب الكهف بكرة وعشية، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، وإذا غربت تقرضهم، إلى آخر الآيات. بيّن الله عز وجل أن الشمس تدخل عليهم، ولو كان الباب باب الكهف مسدود ومردوم لم تستطع الشمس الدخول إليهم. فهذا القول فيه نظر، فالذي يظهر والله أعلم كما هو ظاهر الآية أنهم طلبوا وبحثوا عنهم فلم يستطيعوا ولم يصلوا إليهم، ففروا ونجوا من قومهم. وسيأتي إن شاء الله ذكر حالهم في الكهف وكيف جعلهم الله عز وجل وهيئ الله لهم من أمرهم مرفقا، أجاب الله دعاءهم. وهكذا يجيب الله دعاء من اعتمد على الله. هؤلاء الفتية عملوا بالأسباب، أسباب النجاة، أسباب النجاة الفرار، أن يفر الإنسان، لكن هل اعتمدوا على هذا السبب؟ هل اعتمدوا على هذا السبب بأنهم فروا؟ لا، لجوا إلى الله واعتصموا بالله ووكلوا أمرهم إلى الله ودعوا الله، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ودعوا الله سبحانه وتعالى ولجوا أمرهم إلى الله وفوضوا أمرهم إلى الله، فأجاب الله دعاءهم، فجعل الله لهم من أمرهم مرفقا، وهيئ الله لهم أسباب النجاة، ونشر لهم من رحمته في الدنيا والآخرة. فهذه فائدة عظيمة، أن الإنسان وإن عمل بأسباب النجاة وإن عمل بأسباب السلامة والهداية فلا يزال يدعو الله كثيرا ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على فراره ولا يعتمد على هذه الأسباب وذكائه، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، ونكتفي بهذا. وقبل أن أنسى، يسلم عليكم الشيخ رشاد وهو قد وصل إلى المنفذ، وإن شاء الله قريبا يكون بين أظهرنا، ونسأل الله عز وجل أن يوصلهم إلينا بالسلامة والحمد.